بسم الله الرحمن الرحيم. معنا باب هو باب الوقف والابتداء والسكت والقطع. قال: الوقف لغة الكف والمنع، اصطلاحا قطع الصوت بعد النطق بالكلمة القرآنية مع التنفس مع العزم على إكمال القراءة مرة أخرى، ويكون الوقف على رؤوس الآي أو بعد آخر الكلمة. هذا معنى الوقف لغة واصطلاحا أن تقطع الصوت بعدما تنطق بالكلمة مع أخذ نفس على أن تعود مرة أخرى للقراءة. وأما الابتداء لغة من البدء، واصطلاحا كيفية البدء بنطق الكلمة في حالة الانتقال من حالة السكوت إلى حالة التكلم، معناه كيف نبدأ بالكلمة بعدما نسكت، هذا يسمى الابتداء. والسكت لغة الفصل بين كلمتين بلا تنفس. بلا تنفس، ما معنى السكت؟ أن تفصل بين الكلمتين بسكتة بدون تنفس، يعني تقطع الصوت بدون تنفس. يقال: سكت عن الكلام إذا امتنع عنه. واصطلاحا قطع الصوت زمنا أقل من زمن الوقوف من غير تنفس مع قصد القراءة. زمن الوقف قد يكون أطول، وأما السكت ليس بطويل، وإنما هو قطع يسير من غير تنفس ثم استمرار القراءة. قال ابن الجزري: وهو مقيد بالسماع، فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل وصحت به الرواية. يعني السكت ليس على المشتهى والكيف، وإنما هو مقيد بالسماع، أي ما سمع عن طريق الأخذ من المشايخ، فما سمع في هذه الكلمة سكت أخذ به، وما لم يسمع السكت لا يؤخذ به. والقطع لغة الإبانة والإزالة. يقال: قطعت الرغبة إذا أزيلت، يعني فصلت. اصطلاحا قطع القراءة بالكلية والانتقال عنها إلى حال أخرى، ولا يكون إلا عند رؤوس الآي. يعني القطع ما يكون في وسط الآية عند كلمة معينة، إنما هذا يكون الوقف والقطع معناه خلاص أنك تريد تنتهي من القراءة، تقطع القراءة وتنصرف إلى شيء آخر. فالقطع لا يكون إلا على رأس آية، تكمل الآية ثم لك أن تقطع القراءة. قال الناظم رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. يقول: بعدما تعرف التجويد بالمخارج والصفات لابد أن تعرف إيش الوقف، لابد من ذلك. والشرح أي بعدما أتقنت أيها القارئ مخارج الحروف وصفاتها بحسن تلاوتها ونطقها، لابد لك من معرفة الوقف والابتداء، إذ معرفة ذلك متأكد وحتم، لأنه لا يتبين معنى كلام الله ويتم على أكمل وجه إلا بذلك. وقد نقل السيوطي الإجماع على تعلم الوقف، وكذلك ابن الجزري، وذكر عددا من الأدلة منها أنه يجب تعلم الوقف في القرآن. قال الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، يعني يقفون على الآيات ويتفهمونها ويعملون بها. وثانيا عن علي رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال معرفة الوقوف وتجويد الحروف، يعني هذا معنى الترتيل. قال ابن الجزري: ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلم الوقف والابتداء ومعرفته، وفي كلام ابن عمر على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. انتهى كلامه. وذكر السيوطي نحوه في الإتقان حيث قال: وما سبق دال على أن الصحابة كانوا يتعلمون الوقف والقرآن معا، وعلى هذا كان إجماع التابعين والقراء منهم خاصة، وعلى راسهم نافع وأبو عمرو ويعقوب وعاصم، لدرجة أن كثيرا من العلماء اشترط أن لا تعطى الإجازة لأحد إلا بعد معرفته بالوقوف، يعني إذا أحسن الوقف يقال له اقرأ، فإذا قرأ وأحسن الوقف فإنه يعطى الإجازة من شيخه، يعطى الإجازة، أي هذا جدير بأن يعلم القرآن، وإذا لم يحسن الوقف لا يعطى الإجازة، لأن الوقف يعتبر كالركن الثاني في إيش؟ في القراءة. فالركن الأول التجويد، والركن الثاني معرفة الوقف. بعدما تحسن التلاوة، أتقنت التلاوة، اعرف أين تقف، لئلا ماذا تقف على موضع لا يجوز الوقف عليه، لأنه زينة القراءة هذا الوقف، به يتم ماذا؟ معنى الكلام. ثم قال: وقوله وهي تقسم إذن ثلاثة، إشارة منه إلى أن أقسام الوقف ثلاثة، أقسام الوقف ثلاثة: تام وكافي وحسن. والتحقيق أن هذه الثلاثة هي من أقسام الوقف الجائز، لأن الوقف قسمان. الصحيح أن الوقف ينقسم إلى قسمين: جائز وغير جائز، جائز وغير جائز. الجائز أقسام، وهي هذه: تام وكافي وحسن. فالجائز ما تقدم ذكره، وغير الجائز هو الوقف القبيح الذي سيذكره الناظم بقوله: وغير ما تم قبيح. سيأتي ذكره في النظم أنه أشار إليه، أشار ابن الجزري إلى الوقف القبيح، لكن دون هذا التقسيم، دون هذا التقسيم أنه في جائز وفي غير جائز، هو فقط ذكر الثلاثة الأنواع الأولى من قسم الجائز، ثم ذكر غير الجائز وهو القبيح، ولم يذكر شيء اسمه جائز وغير جائز، وإنما قال هذا تام وكافي وحسن وهذا قبيح. فالثلاثة الأولى من قسم الجائز، والأخير هذا من قسم غير الجائز. واعلم أن الوقف أربعة أقسام: اختياري، اضطراري، اختباري، انتظاري. يعني إما أن يكون القارئ مختارا للوقف، وإما أن يكون مضطرا على الوقف، وإما أن يكون مختبرا من قبل أستاذه شيخه، وإما أن يكون ماذا؟ منتظرا. أيضا هذا في الاختبار، أيضا الانتظار، أو قد لا يكون ماذا في الاختبار، بأن ينتظر بحيث ماذا؟ يتفكر ويتأمل ويستحضر القراءات. فالوقف الاختياري هو الذي يقصد القارئ بمحض إرادته من غير عروض سبب خارجي، يعني دون سبب، أنا أريد أن أقف على هذه الكلمة، هذا يسمى وقف اختياري. وينقسم الوقف الاختياري هذا بدون سبب إلى قسمين: جائز وقبيح. وستأتي هذه الأنواع كلها إن شاء الله تعالى. فالوقف الجائز هو الوقف على كلام تم معناه، لا يخالف ما أراده الله من إيراد الكلام، هذا الوقف يسمى ايش؟ الجائز. والجائز داخل في ايش من شيء؟ داخل في ايش؟ في الاختياري، داخل في الاختياري. فالجائز ثلاثة اقسام، ما هي؟ ذكرها ابن الجزري، هي التام والكافي والحسن. التام والكافي والحسن. ما هو الوقف التام؟ الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى. والمقصود بالتعلق في اللفظ هو التعلق من جهة الإعراب، والمقصود بالتعلق بالمعنى هو التعلق من جهة البلاغة والتفسير والإخبار. يعني يقول لك كلام تام لا يحتاج إلى ما بعده، لأن الجملة تامة، تامة من حيث الإعراب وتامة من حيث المعنى، يعني المعنى البلاغي كامل والإعراب كامل. الإعراب مثلا أن يكون هناك فاعل، فعل يحتاج إلى فاعل، إذا كان هناك فعل يحتاج إلى فاعل وما تم الكلام ما يقال له تام، بل أن تكون الجملة تامة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، وهكذا فعل وفاعل مفعول إذا احتاج للمفعول أو حال أو تمييز أو نحو ذلك. لأن أحيانا الكلام يتوقف على هذه الكلمة، إذا قال تم الكلام هذا من حيث اللفظ يقال له ماذا؟ يقال له تام لفظا. بقي المعنى البلاغي، المعنى البلاغي الذي هو يكون في علم البلاغة، وهو علم البيان، علم ماذا؟ البيان، من يعني استعارة، من كناية، من كذلك ماذا؟ جناس وطباق ونحو ذلك، الذي يدرس في علم البلاغة. قال في الوقف التام هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، يعني إذا وقفت على آخر الكلمة يحسن أن ماذا؟ أن أبتدئ بالكلمة الأخرى، لأن الكلمة الأولى التي الأخيرة هذه التي وقفت عليها قد تم المعنى بها، وهذه غير متعلقة بما بعدها، وهذا غالبا يكون على رأس الآيات غالبا. وسمي تاما لأن الكلام تم وكمل به، وأمثلته كثيرة جدا منها. كيف تعرفه أن هذا الوقف تام؟ بأمور، منها الوقف على رؤوس الآيات، غالبا غالبا أن الآيات تكون ماذا؟ تامة، كل آية مستقلة. نحو بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في الغالب، ولهذا قلنا وهذا في الغالب، أي الوقف على رؤوس الآيات في الغالب أنه من أي باب؟ من باب الوقف التام، إذ يحسن بك أن تبتدي بالآية الأخرى. فإذا وقفت الحمد لله رب العالمين، وقفت على العالمين، هذا الآن يعتبر وقف تام. ثم قلت الرحمن الرحيم، ابتديت بالرحمن، وقف هنا ماذا؟ تام، لأن الحمد لله رب العالمين جملة تامة من حيث اللفظ، من حيث أيضا ماذا؟ البلاغة. فهذا يسمى وقف إيش؟ تام. هذا في الغالب، هذا في الغالب. الثاني نهاية قصة وابتداء أخرى، كقوله ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا. مثلا وقفت على كلمة هود وابتديت وإلى، هذا الوقف تام. لماذا؟ لأن انتهت قصة ماذا؟ قصة هود مع قومه. ألا بعدا لعاد قوم هود، ثم أقول وإلى ثمود أخاهم صالحا. والثالث الابتداء بعده بياء النداء، كقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقف تام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا وقف تام. على إيش؟ على قدير، لأننا ابتدانا بعدها بإيش؟ بياء النداء. فإذا رأيت ياء النداء في أول الآية فإنه يكون من الوقف تام. رابعا الفصل بين آيتي الرحمة والعذاب، نحو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هنا الوقف على الكافرين وقف تام، لأن ما بعدها إيش؟ فصل. آية رحمة، تلك آية عذاب، وهذه الآن إيش؟ آية رحمة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الوقف على الكافرين وقف تام. هذه بعض إيش ما ذكر، وإلا فإن هناك ماذا أشياء كثيرة في هذه الباب والأمثلة فيها كثيرة. وهذا النوع من الوقف أشار إليه الناظم وهو ابن الجزر بقوله وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام. يقول لك أي أن النوع الأول وهو التام هو الذي لا يوجد له تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. يقول فإن لم يوجد إيش؟ تعلق، ليس هناك تعلق أو كان معنى فابتدي أي بما بعده وأنت مطمئن، هذا يسمى إيش؟ فالتام. قال تنبيه: يلحق بالوقف التام الوقف اللازم الذي وضعت له في المصحف علامة ميم. الوقف اللازم هذا في المصحف الذي فوق توضع علامة صغيرة، ميم صغيرة، هذه ميم صغيرة يسمى وقف إيش؟ لازم. هذا الوقف اللازم داخل في الوقف التام، يعني لازم تقف على هذه الكلمة لأن المعنى تام. مثل قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، في ميم صغيرة عندكم؟ في ميم صغيرة ولا لا؟ ها؟ عند قولهم ها؟ في ميم صغيرة فوق الميم ولا يحزن، صلحوا ميم إذا ما في عندكم ميم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فيجب الوقف على كلمة قولهم ثم الابتداء ب إن العزة لله جميعا. صلح ميم صغيرة فوق كلمة إيش؟ قولهم على الميم الساكنة، فوق الميم الساكنة ما بينها وبين الهمزة. هنا هذا الوقف سمى لازم، وقف لازم يعني لازم أقف على إيش؟ على كلمة قولهم، أقف لازم، واضح؟ ما أمشي ما أقول ولا يحزنك قولهم إن العزة، هذا خطأ. لماذا؟ لأن صار قولهم إيش؟ إن العزة لله جميعا، وهذا غير مراد من الآية، بل هم قالوا قول آخر، هم قالوا قول آخر، قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل، هم الأعز المنافقون، ويقولون أن الرسول هو الذليل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فانظروا كيف، فإذا وصلت صار إيش؟ صار قولهم إن العزة لله جميعا، وهذا غير مراد، بل لازم تقف. فهم قالوا ماذا؟ العزة لنا المنافقون، فرد الله عليهم ماذا؟ قال إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا. فهنا تقف على كلمة قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لا يحزنك قولهم مهما قالوا إن العزة لله جميعا. قال كما يلحق بالوقف التام أيضا وقف جبريل عليه السلام، وقد ذكر في 10 مواضع، تراجع في هذا حق التلاوة. النوع الثاني الوقف الكافي هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا مع تعلقه بما بعده من جهة المعنى، يعني من جهة اللفظ لا تعلق، يعني الجملة تامة من جهة اللفظ بحيث استكمل الفعل فاعله والمبتدا خبره، وأما من جهة المعنى فله تعلق. انتبه هنا، من جهة المعنى أي البلاغي له تعلق، فيجوز أن تصل هذا بهذا. فإن وقفت فهذا كافي، والابتداء بما بعده جائز، الابتداء بما بعده جائز، وإن وصلت فشيء طيب. كيف نعرف أن هذا الوقف كافي؟ قال أن يكون ما بعده مبتدأ، نحو وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك مبتدأ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الآن الوقف على كلمة تعملون من أي أبواب؟ من باب الوقف ماذا؟ يسمى الكافي. ما الله بغافل عما تعملون هنا من حيث اللفظ تامة لكن من جهة المعنى متعلقة بما بعدها. ثانيا أن يكون بعده فعلا مستأنفا نحو أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. انظر هنا الآن أن يكون بعده فعلا مستأنفا ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هنا عندكم وين الوقف؟ على كلمة ماذا؟ أين عندكم؟ وينها؟ تمام. عفى الله عما سلف هنا الوقف على كلمة سلف من الوقف الكافي وبعده متعلق به ومن عاد فينتقم الله منه متعلق به من أي جهة؟ من جهة المعنى فقط لا من جهة ماذا؟ اللفظ. ثالثا أن يكون بعده مفعولا لفعل محذوف أي بعد الوقف على الكلمة يكون مفعول وفعل ذلك المفعول محذوف نحو وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هنا الوقف على كلمة لا يعلمون وقف كافي. كلمة منيبين مفعول لفعل محذوف إذا كان من هذا الباب فهو من باب الوقف الكافي. رابعا أن يكون بعده السين وسوف يعني إذا رأيت السين وسوف فما قبله وقف كافي نحو أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أشهدوا خلقهم تقف على كلمة خلقهم على الميم وقف ماذا؟ كافي. أشهدوا خلقهم وهي مفعول يشاهدوا إذن اللفظ تام من حيث اللفظ الجملة تامة لكن من حيث المعنى البلاغي متعلقة به يعني أن الجملة الثانية متعلقة بإيش؟ بالأولى. هذا ما يتعلق بالوقف ماذا؟ الكافي. وأما الوقف الحسن وهو القسم الثالث من أقسام الجائز هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا مع تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. إذن كيف يختلف هذا عن الاثنين؟ أننا نقف عليه وقف طيب يعني الثلاثة نقف عليها لكن في التام هناك لا تعلق لا من جهة اللفظ ولا المعنى وفي الكافي تعلق فقط من جهة المعنى وفي الحسن تعلق من جهة اللفظ والمعنى. بمعنى أنك يجوز لك أن تقف على الكلمة لكن إذا ابتديت من أين تبتدي؟ ترجع، ترجع مرة أخرى من حيث ما وقفت. لا تبتدي بالكلمة الجديدة، لا تبتدي بالكلمة الجديدة في أي إيش باب؟ في باب الوقف الحسن. بل إذا وقفت ارجع، لأن الكلمة هذه متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى، والجملة متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى. وهذا ما يكون غالبا في رؤوس ماذا؟ الآيات. غالبا ما يكون في رؤوس الآيات، إنما يقع في وسط الآيات. الوقف الحسن يقع في وسط الآيات. على رؤوس الآيات أي نوع من الوقف غالبا يقع؟ قلنا التام، واضح؟ على رؤوس الآيات غالبا الوقف التام، في وسط الآيات غالبا الوقف ليش؟ الحسن. قال: وهو الذي يحسن الوقف عليه، وفي الابتداء بما بعده خلاف، ويستحب لمن وقف وقفا حسنا أن يبتدي بإعادة الكلمة الموقوف عليها أو كلمة قبلها حتى يتسق المعنى. مثال الوقف على الحمد لله من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. مثلا لو أنا أريد أن أقف على لفظ الجلالة فأقول: الحمد لله. إيش من نوع هذا؟ وقف إيش؟ حسن، واضح؟ وقف حسن. لكن هل أقول بعدها رب العالمين؟ لا، لابد أرجع مرة أخرى فأقول: الحمد لله رب العالمين، لأن الأولى تعلقت بما بعدها لفظا ومعنى. قال: فالوقف على الحمد لله وقف حسن، لكن لا يجوز الابتداء بما بعده بأن يقول رب العالمين، بل يجب إعادة لفظ الحمد لله، واضح؟ إعادة لفظ الحمد لله. لماذا؟ لأن رب العالمين متعلقة لفظا بماذا؟ بما قبلها. إيش إعرابها؟ ربي الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله جار مجرور المحرف ماذا؟ خبر. وربي لا مو مضاف إليه، ربي بدل. طيب البدل هذا يعني في ماذا؟ في النحو، متعلق بما قبله ولا لا؟ متعلق بما قبله لفظا، لابد هذا به هذا بهذا. رب العالمين لا تستقل بنفسها، لابد من هذا، من إكمال الجملة تامة: الحمد لله رب العالمين، لأنها تحل محل الأول وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه، واضح الآن؟ إذن هذه متعلقة لفظا، متعلقة لفظا، ومن حيث المعنى كذلك، من حيث المعنى كذلك. هي المعنى ماذا؟ البلاغ. لهذا قالوا: الوقف الحسن أن تقف عليه حسن، لكن هل تبتدي بما بعده؟ في خلاف، والراجح أنه ماذا؟ تعيد مرة أخرى. قال: أما إذا كان الوقف على رأس الآية فإنه يجوز الابتداء بما بعده. قد يوجد وقف حسن على رأس الآيات. قال: سواء وجد التعلق اللفظي أم لم يوجد، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، أو الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في الإرواء صحيح الجامع. يعني أن أيضا الوقوف على رؤوس الآيات قد يكون بعضه من باب الوقف الحسن، لكن يجوز أن تبتدي بما بعده، لأن الوقف على رؤوس الآيات سنة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية ويبتدي بما بعدها، وإن كان هناك تعلق إيش؟ لفظي أو كذلك معنوي. وبهذا لا يستشكل عليك مثلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا وقفت على فويل للمصلين، هذا من باب الوقف ماذا؟ الحسن، باب الوقف الحسن، مع أن المصلين متعلقة بما بعدها في اللفظ، الذين هم، لأن الذين هي ماذا؟ هي عبارة عن صلة ذلك الموصول، يعني الذين فويل للمصلين، صفتهم ماذا؟ صفة، هي عبارة عن صفة للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تعلقت بها لفظا. لكن من ابتدأ بقوله بعد الوقف على المصلين الذين هم، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، ولكن الوصل أولى، يقال له الوصل إيش؟ أولى، هذا من حيث الأولوية، لأنه سيقول لك ذلك الواقف الوقوف على رأس الآية سنة. قال تنبيه: قد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، مثل يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فإذا وقف على الرسول فهو وقف حسن، لكن ابتداء بما بعده وهو وإياكم أن تؤمنوا قبيح لفساد المعنى، إذ يصبح تحذيرا من الإيمان بالله تعالى. مثلا لو قال القارئ: يخرجون الرسول، ثم قال: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، الوقف على الرسول وقف حسن، لكن الابتداء بما بعده قبيح، لأنك قلت وإياكم أن تؤمنوا، وإياكم أصبح الآن إيش؟ كأنك جملة مستأنفة جديدة، فلذن عليك أن تعيد مرة أخرى، فإذا وقفت على الرسول مرة أخرى تعيد فتقول: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وإلى نوع الحسن أشار الناظم بقوله: ولفظا فامنع عن إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، ولفظا فامنع عن، إذا كان هناك تعلق في المعنى واللفظ امنع الابتداء إلا رؤوس الآية، أي إلا عند رؤوس الآيات فجائز، وهذا هو الحسن، أي امنع الابتداء بما بعد الموضع الذي وقفت عليه إذا كان التعلق في اللفظ فقط، إلا في حالة واحدة وهي الوقف عند رؤوس الآيات أو الآية، فإنه يجوز ذلك، ثم الابتداء بأول الآية التي بعدها وإن كان الكلام متصلا لفظا. طيب، هذه الثلاثة الأقسام هي أقسام ماذا؟ هي أقسام الوقف الجائز، وبقي إن شاء الله معنا الوقف الغير جائز وهو القبيح، وإن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.